موضوعنا لهذا اليوم هو الخطية وعقابها، وهو مشتق من كتاب الله المقدس من رسالة بولس الرسول إلى أهل الإيمان في روميا الفصل الثاني من العدد الأول إلى نهاية العدد السادس عشر. نقرأ أولا النص الكتابي: لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان الذي تدين أيا كنت، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. ونحن نعلم أن دينونة الله هي بمقتضى الحق من الله على الذين يفعلون مثل هذه. أفتحسب إذن أيها الإنسان إذ تفعلها وتدين من يعمل مثلها أنك تنجو من دينونة الله؟ أم تحتقر غنى لطفه وصبره وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقودك إلى التوبة؟ ولكنك بقساوتك وقلبك غير التائب تظهر لنفسك غضبا في يوم الغضب وإعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد بحسب أعماله. فالذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية، والذين هم من أهل التحزب ولا يطيعون الحق بل يطيعون الإثم، فسخط وغضب فالشدة والضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، على اليهودي أولا ثم اليوناني، والمجد والكرامة والسلام لكل من يصنع الخير، اليهودي أولا ثم اليوناني، لأن ليس عند الله محاباة. لأن جميع الذين أخطأوا بدون الناموس فبدون الناموس يهلكون، وجميع الذين أخطأوا في الناموس فبالناموس يدانون، لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله، بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون. والأمم الذين ليس عندهم ناموس متى عملوا بالطبيعة بما هو في الناموس، فإنهم إذ ليس لهم ناموس هم ناموس لأنفسهم، إذ يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم، وضميرهم أيضا يشهد، وأفكارهم تشكو أو ربما تحتج عنهم فيما بينها. في ذلك اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس بحسب إنجيلي بالمسيح يسوع. مستمعي الكرام، مع تعدد الشرائع والقوانين في عالمنا نظرا لاختلاف الحضارات والنظريات الحياتية، إلا أنه بإمكاننا القول بأن وجودها إنما يشير إلى أن الحياة البشرية لا تتكون كما يجب بدون قانون أو شريعة. وبكلمة أخرى، الإنسان كائن يحيا بالنسبة إلى شريعة ما، وهذا ليس فقط مما يطلب منه من الخارج، بل إنه هناك قناعة داخلية في صلب الإنسان تجعله يحيا قانونيا، وهو عمليا إما يحيا بتجانس مع القانون أو بصورة متعارضة معه. وفوق ذلك، لابد لنا من الإشارة إلى الضمير الذي هو في كل إنسان، والذي يشهد في كل اختيار يقوم به الإنسان، فالضمير إما يحكم بأن صاحبه قام بعمل مطابق للشريعة أو مخالف لها. ولذلك فإن الإنسان يحيا إما حياة هانئة لوهلة ما، وذلك إن كان ضميره لا يؤنبه، أو يكون معذب الضمير، وذلك فيما إذا كانت حياته تخالف نص وروح الشريعة. ومن المهم جدا لنا الملاحظة أيضا بأن مجرد معرفة قانون أو شريعة لا يعني أن الإنسان يحيا بمقتضاها. معرفة الشيء نظريا هو موضوع مختلف عن القيام بمطالب الشريعة. وإذا كانت معرفتنا لتاريخ الإنسان منذ القديم معرفة متسمة بالموضوعية، فإنه لابد لنا من الإقرار بأن الإنسان هو مشهور بتعديه على قانون الحياة والوجود. والتعليل الديني المبني على الوحي الإلهي لهذا الخلل الجذري هو أن الإنسان الأول بشخص آدم ثار على الله في الجنة، فسقط من المرتبة العالية التي خلق عليها، فصار يخالف الشريعة ويحيا كثائر، وأضحت حياته حياة الشقاء والتعاسة. ويمكننا القول أيضا ونحن نبحث في موضوعنا هذا بأن الإنسان بالرغم من إلمامه بوجود الشريعة وعدم العيش بمقتضى مطالبها، يتخذ عادة هذه المواقف المتناقضة جوهريا. أولا، يعترف الإنسان بأهمية شريعة ما أو قانون ما. ثانيا، يحيا الإنسان بطريقة عملية وكأنه شخصيا فوق الشريعة. ثالثا، يحكم الإنسان بشدة على الآخرين الذين يكسرون الشريعة. أعيد، الإنسان يعترف أولا بأهمية شريعة ما أو قانون ما، وثانيا يحيا بطريقة عملية وكأنه شخصيا فوق الشريعة، وثالثا يحكم الإنسان بشدة على الآخرين الذين يكسرون الشريعة. وإذ نأتي اليوم في سلسلة عظاتنا المبنية على تعاليم رسالة بولس الرسول إلى أهل الإيمان في روميا، نلاحظ أنه يبحث في موضوع الخطية وعقابها على نور الوحي الإلهي. وكان الرسول قد بدأ رسالته بالكلام عن موضوع الإنجيل، أي الخبر المفرح الذي كان ينادي به عما قام به الله لإنقاذ الإنسان من الشر والظلام. وفي القسم الثاني من الفصل الأول من الرسالة بحث الرسول بصورة خاصة في موضوع حالة البشرية المخيفة الناتجة عن الخطية وظهورها بصورة خاصة في خطية الصنمية والانحلال الخلقي المتفشي في عالم المتوسط الخاضع لإمبراطورية روميا. ولئلا يظن أولئك الذين لم يعبدوا الأصنام بصورة ظاهرية ولم يرتكبوا الخطايا الشنيعة التي ألمح عنها بولس الرسول في الفصل الأول، نراه يذكر قارئي الرسالة بأن الخاطئ مهما كان سيعاقب لا محالة، لأنه متعد على الشريعة ولأنه ليس عند الله محاباة. كتب الرسول في فاتحة الفصل الثاني: لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان الذي تدين أيا كنت، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. علينا أن نتذكر بأن غاية الرسول هي أن يشرح ويفسر معنى الإنجيل الخلاص والفداء الذي يتمه يسوع المسيح لصالح المؤمنين والمؤمنات. طبعا ليست هناك من فائدة للإنجيل كما كان الرسول ينادي به إن لم تكن حالة البشرية على الخطورة التي يصفها الرسول. وبكلمة أخرى، لو لم تكن البشرية في هكذا حالة خطيرة لما كانت هناك أي حاجة لهذه الأمور الباهرة التي يذكرها الإنجيل كآلام المسيح الكفارية وموته البدلي على الصليب وقيامته من الأموات. لكن الإنجيل الخلاصي هو لصالح كل إنسان، لأن الناس أجمعين يخطئون ويتعدون على الشريعة الإلهية، ويذهب الرسول لشرح هذه الأمور التي يمكن ملاحظتها في دراسة دقيقة لحياة الإنسان الداخلية. وهدفه النهائي لم يكن إكثار تعاسة الإنسان، بل إظهار إفلاس كل محاولة بشرية لشفاء الإنسان من داء الخطية الوبيل. لنعود إذن إلى فاتحة الفصل الثاني. لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان، أنت بلا عذر، لأنك يا إنسان وأنت تدين وتحكم على الآخرين نظرا لتعديهم على الوصية الإلهية أو على الشريعة المنقوشة على القلب، تعترف بمجرد موقفك هذا بأنه هناك قانون أو أساس موضوعي خارج الإنسان أو فوق الإنسان. إذن وبناء على ما تقدم ينتج ما يلي: لأنك، كتب الرسول، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. نعم يا أيها الإنسان، ما أن اعترفت بوجود القانون أو الشريعة التي تسير أمور الحياة، تكون قد حكمت على نفسك وإن كنت غير شاعر بذلك. اذكر جيدا بأنك أنت لم تعفى من القانون. يعلو القانون على الجميع، وبما أنك خالفته فإنه محكوم عليك، كما إنك نفسك قد حكمت على الآخرين المخالفين له. لم يقف الرسول عند هذا الحد، بل استطرد مظهرا بكل وضوح بأن القانون الذي يتكلم عنه هو من وضع الله. نحن لسنا هنا بصدد قوانين وضعتها سلطة تشريعية بشرية، بل إنما نتكلم مع الرسول عن قانون الله الأساسي للحياة أو عن الشريعة الإلهية، وهذه تطبق على الجميع، على الغني والفقير، على المثقف والأمي، وعلى الحاكم والمحكوم. تطبق شريعة الله على الجميع، لأن الله هو الخالق الموجد لكل ما في الوجود، وهو لذلك سيد الكل ورب العالمين. سلطة الله إذن سلطة مطلقة لا محدودة، وقانون الله الأساسي هو صاحب الخطية يعاقب، أو لكل خطية عقاب. طبعا هذا لا يعني أنه في الحياة الروحية والأخلاقية يجري تطبيق الشريعة الإلهية بنفس الطريقة التي تطبق فيها القوانين الطبيعية. ففي مدمار الطبيعة نعلم أن الإنسان إذا ما خالفها يعاقب فورا. أهمل مثلا قانون الجاذبية فتلاحظ فورا بأنك تنال ثمار إهمالك. لكنه في الحياة الأخلاقية لا يصاحب العقاب المعصية بصورة أوتوماتيكية فورية. ولذلك كتب الرسول قائلا: أم تحتقر غنى لطفه، أي لطف الله، وصبره وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقودك إلى التوبة. عندما تخالف الشريعة الإلهية في حياتك الروحية أو الأخلاقية ولا تعاقب فورا، فإن ذلك لم يعني بأن الله نسي خطيتك أو أنك لن تعاقب عليها. أتظن أنك عندما تضع ثقتك النهائية والكلية في نتاج الفكر البشري المحدود وتنظم حياتك على أسس فلسفية مادية إلحادية، أتظن أيها الإنسان بأن الله غير آبه بموقفك الشاذ هذا؟ أتظن أنت أيها الإنسان الذي تكذب على أقرانك بني البشر وتغشهم وتخدعهم، أتخال بأن الله لن يعاقبك على تعديك الصارخ على شريعته؟ وأنت أيها الشاب الذي لم تعد تأبه بحياة العفة والطهارة بل تملأ حياتك بالأمور الخلاعية، هل تفتكر بأن الرب غير عليم بثورتك الأخلاقية وأنك ستنجو من دينونة الله العادلة؟ يأتي الرسول على تلخيص هذه الأمور الهامة التي يشرحها قائلا ومنذرا: لأن جميع الذين أخطأوا بدون الناموس فبدون الناموس يهلكون، وجميع الذين أخطأوا في الناموس فبالناموس يدانون. ويعني بولس بما تقدم أن حكم الله العادل أو دينونة الله العادلة تقع على جميع المتعدين على الشريعة. طبعا هناك أناس لم يلموا بمحتويات الشريعة الموسوية التي أعطاها الله لبني إسرائيل في أيام كليمه النبي موسى، هؤلاء سيدانون لا على أساس ما لم يقفوا عليه من قوانين وشرائع مدونة في التوراة، بل بناء على ما هو مكتوب على قلوبهم وعقولهم، أو كما كتب الرسول والأمم، وهذه كلمة كانت تستعمل في أيام الرسول وقبله ككلمة مرادفة للذين كانوا غير ملمين بالوحي الإلهي والذين كانوا في غالبيتهم من عابدي الأوثان. والأمم الذين ليس عندهم ناموس أي شريعة مكتوبة كناموس موسى، متى عملوا بالطبيعة بما هو في الناموس فإنهم إذ ليس لهم ناموس هم ناموس لأنفسهم، إذ يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم وضميرهم أيضا يشهد وأفكارهم تشكو أو ربما تحتج عنهم فيما بينها. في ذلك اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس بحسب إنجيلي بالمسيح يسوع. خلاصة الأمر هي إذن أن الجميع خطاة متعدون على الشريعة الإلهية، إن كانت الشريعة المدونة والمعطاة للإنسان بواسطة الوحي أو الشريعة المنقوشة على قلب وكيان الإنسان. فإن كان الجميع خطاة فإنهم جميعا سيدانون، أي أنهم لا يقدرون التهرب من عقاب الخطية. هذا هو قانون الوجود، لا القانون الموضوع من قبل الإنسان والذي يكون عرضة للتغيير. هذا هو قانون الحياة الأساسي الذي واضعه هو الله. ما العمل إذن؟ هل كتب لنا بأن نقر بفشلنا الذريع وأن نمضي حياتنا بالبكاء والعويل على مقدار شقائنا وتعاستنا في هذه الحياة وفي الآخرة؟ هل كانت غاية الرسول منحصرة بإبلاغنا الخبر المحزن بأننا كخطاة ومتعدين على الشريعة ليس لنا أي رجاء؟ كلا، لم تكن غاية الرسول مختلفة عن موقف الطبيب الذي يتكلم بكل صراحة عن المرض الخطير الملم بالذي جاء للتطبيب في عيادته. فكما أن الطبيب يذكر طبيعة الداء ليقنع المريض بأهمية الرضوخ للعلاج حتى ولو اقتضى ذلك عملية جراحية خطيرة، هكذا تكلم الرسول بكل صراحة عن موضوع الخطية وعقابها لكي يجعلنا نفهم ونقدر العمل الخلاص الذي أتمه المسيح يسوع والذي ينادى به في الإنجيل. جاء المسيح كمخلص ومنقذ ومحرر وفادي لينقذنا من الخطية ومن عواقبها الوخيمة، وكل من وضع ثقته في المسيح نال الخلاص وراحة الضمير. وسوف نبحث في تفاصيل هذا النبأ السار أي الإنجيل في عظاتنا المقبلة إن شاء الله. أما اليوم فالمهم لنا بأن نقبل تعليم الرسول ونقر بأننا شخصيا وفرديا خطاة، وأنه لا رجاء لنا خارج برنامج الله الخلاصي الذي تحقق في المسيح. آمن اليوم بالمسيح فتنجو من دينونة الله الآتية على العالم. آمين.
إليك يا رب أولى أقدم التسبيح، إن قد منحت خطيئا مثلي فيه.